بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نرحب بالإخوة الفضلاء في مستهل الدرس الثامن من دروس شرح المقدمة الجزرية، وكما تعودنا أن نفتتح كل درس بإحدى الفوائد أو الآداب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه القيم التبيان في آداب حملة القرآن: ومما يتأكد الاعتناء به، أي على المتعلم، أي على القارئ، ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق على الشيخ أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط. وهذا قد يحصل أحيانا بدافع الحرص الزائد من الطالب على الاستفادة من الشيخ، فيصل به الأمر إلى شيء من إضجار الشيخ، فيأتي في الأوقات التي يحتاج فيها مثلا إلى راحة أو مشغول الذهن أو في قلق أو نحو ذلك، ويلح عليه أن يقرأ. وعلى الطالب إذا وجد من الشيخ شيئا من التعب ونحوه أن لا يشق عليه. و من العجيب أن بعض الإخوة قد يقرأ أجزاء كثيرة أو أجزاء كثيرة من ختمته والشيخ نائم، ويجد هذه فرصة، خاصة لمن يعني يقرأ على الشيخ بشكل متواصل أو بشكل مكثف، لأنه مثلا يأتيه من سفر أو نحو ذلك. الشيخ يعني بحكم أنه هو ما يريد أن يشق عليه بسفرات كثيرة أو كذا، يكون أحيانا متعبا ويقرأ الطالب، والطالب يقرأ والشيخ قد ينعس ينام، ومع ذلك الطالب يستمر في القراءة. هذا طبعا من قلة الدين ومن قلة الأمانة، هذا لا ينبغي أبدا. وإنما إذا وجد في الشيخ تعبا زائدا ومشقة أن يتوقف على القراءة ويعتذر ويكمل في وقت آخر، حتى يعني لا يكون في ذلك إرهاق وإضجار للشيخ، فضلا عن أن يقرأ والشيخ في حالة تعب شديد يؤدي به إلى النوم. وهذا قد رأيناه وسمعنا به ونقل نقلا فيه شبه تواتر. فينبغي إذا وجدت في الشيخ يعني عدم رغبة في إكمالك القراءة أن تكف عن القراءة، وهذا لا ينم عن أنك غير حريص، لا، لكن هذا من التأدب مع الشيخ. فلكن طبعا هذا لا يؤدينا للطرف الآخر أن تكون زاهدا، زي ما تقول يعني بتدور على أي شيء وتبطل القراءة، لأن المقصود يعني أنك تحرص على القراءة، لكن لا يصل هذا الأمر إلى شيء من إضجار الشيخ أو إتعابه أو المشقة عليه أو نحو ذلك. والمشايخ متفاوتون، في بعضهم عنده يعني حياء زائد، يعني قد يكون متعب جدا وصعب أن يعتذر، وفي بعضهم يعني إذا كان متعب يطلب من الطالب أن يكف عن القراءة. وبعض الطلاب ما شاء الله عندهم حرص قاتل، قد يعني يحتال يمينا ويسارا حتى يكمل ما أتى له. فينبغي أن يعني التوسط في كل شيء حسن. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الصفات المميزة أو الصفات التي لها ضد، وقلنا إنها 10 أو 11، ومنها 8 أو 9 صفات لها أثر صوتي وتجويدي، وهناك صفتان لا أثر صوتي لها. والصفتان اللتان لا أثر صوتيا لهما هما صفتا الإصمات والإذلاق. أما بالنسبة للصفات التي لها أثر صوتي فهي الجهر وضده، الهمس والشدة وضدها، الرخاوة وبينهما البينية أو التوسط، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح. وهذه الصفات ينبغي أن تراعيها جيدا حال قراءتك، لأن التفريط فيها قد يؤدي إلى التباس حرف بحرف، ولذلك يقال هذه صفات متضادة. فمثلا السين والزاي مثلا تخرجان من مخرج واحد، صح؟ طيب ماذا يفرق بينهما؟ ننظر كده للصفات. الصفات، الصفة الأولى، خلي الصفير، احنا لسه ما جئنا الصفير، احنا نتكلم عن الصفات المميزة او الصفات التي لها ضد. قلنا الهمس، ها السين مهموسة والزاي مجهورة، طيب وبقية الصفات ها زي بعض، إذن كلاهما رخ وكلاهما ها مستفل، وكلاهما مادام انه مستفل اكيد انه ليس مطبقا، لان الاطباق شيء زائد عن ايه الاستعلاء. اذا صفاتها حتى الان واحدة، ما الذي يفرق بينهما؟ الجهر والهمس. اذا همست الزاي او جهرت السين طلع الايه الاخر، يعني اذا طلعت في السين هذا لو قيل انه ممكن يعني. لذلك لما واحد مثلا يقول هذا ما كنزتم، لو ما حرص على اظهار هذا الجهر اللي في الزاي يطلع كلمه ثانيه خالص، صح؟ كلمه ما تليق ولا لا؟ كنستم، ها عجزت ان اكون مثل هذا الغراب، عجزت، بعضهم يقراها هكذا عجزت جز، اما تطلع الجهر الزاي ها يفرق بينها وبين الايه السين، واللي قال الصفير الصفير مشتركان فيه. فلذلك الصفات المتضادة إذا لم تأتي بصفات الحرف قد ينتقل إلى حرف آخر في الغالب يعني. وفي بعض الصفات أو بعض الحروف قد لا يكون لها مقابل، فبالتالي يعني تطلع شيء ليس من الحروف العربية، كما يقولون لخرجت الضاد من الكلام، قالوا لخرجت الضاد، لصارت الصاد سينا وصارت الطاء تتحول إلى تاء ولا دال؟ دال، لا تتحول لدال، لأن الطاء والدال مجهورتان. اللي يفرق بينهما الإطباق والاستعلاء، إطباق الطاء واستعلاؤها يفرق بينها وبين الدال. ولذلك لو قل استعلاء الطاء وفقدت صفة الإطباق أيضا لتحولت إلى دال. وإن كان البعض دارس الأصوات المحدثين يمارون في ذلك ويقولون إن الطاء مهموسة وهي ليست مهموسة، وإنما من يأتي بها مهموسة فهو مخطئ، من يأتي بها مهموسة فهو مخطئ وليس عمله حجة، لأنه علماء التجويد من قبل، من سيبويه ومن بعده، علماء العربية والتجويد كلهم مطبقون أو مجمعون على أنها مجهورة وليست مهموسة. وبالتالي إذا كان نطقها مهموسا فهذا خلل في القارئ نفسه، وليس إن خلاص تحولت. لكن قد يقال قد يقال إن هذا في النطق العادي، النطق العربي الحالي، تطورت الطاء حتى صارت مهموسة، لكن الطاء التي ينبغي أن تقرأ بها في القرآن الكريم هي طاء غير مهموسة. وكذلك القاف، وكذلك القاف، فكثير من القراء أو كثير من الناس يأتون بها مهموسة، وهذا من الخطأ. إذن فأهمية الصفات التي درسناها السابقة كبيرة جدا، لأنك إذا فرطت في أي صفة من الصفات تحول إلى شيء آخر. وقس على ذلك الصاد والسين أيضا، الصاد والسين الذي يفرق بينهما المخرج واحد، صح؟ الاستعلاء والإطباق الذي في الصاد، وإلا فكلاهما مهموسة أو كلتاهما مهموستان رخوتان، ولكن الذي يفرق بينهما هو موضوع الاستعلاء والإطباق. أما الصفات الباقية فهي صفات مهمة ولازمة، لكنها لو فقدت تقل فصاحة الحرف، قد لا ينتقل لشيء آخر. فلو فرضنا أن إنسانا نطق السين ليس فيها صفير، لا يقال إنها تنتقل لشيء آخر، لأن الصفير ليس له ضد، ليس له ضد، لكن هذا يقلل من فصاحة الحرف ومن حسن أدائه، يقلل من فصاحة الحرف ومن حسن أدائه. وقس على ذلك بقية الصفات المتبقية اللي هي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، وبعضهم زاد الخفاء والغنة. وقبل أن نخليها في موضعها، الغنة تكلمنا عنها، غنة مخرجها الخيشوم، ولكن نحتاج إلى تنبيه مهم خاص بالغنة، فلو نسيناه ذكرونا به مشكورين. نأتي الآن إلى قول الناظم رحمه الله: صفيرها، صفيرها صاد وزاي سين. صفير ماذا؟ صفير الحروف، أي أن الحروف التي فيها الصفير هي صاد وزاي سين. في أحد الأخوة، طيب خليه في الأخير. إذن حروف الصفير كما قال ابن الجزر: والصفير مستكن، هي حروف الصفير اللي هي الصاد والزاي والسين. والصفير هو مصدر من صفر يصفر إذا صوت بفمه وشفتيه، صفر يصفر إذا صوت، إذا يعني عمل صوتا بفمه وشفتيه. والصفير معروف يعني كصفير، كصفير خارج الحروف معروف كيف يصفر. وقيل هو صوت يشبه صوت الطائر، وذكر ابن الطحان الأندلسي رحمه الله قال: كالصوت الخارج من ثقب، لأن الصوت ينحصر بين طرف اللسان والثنايا فيخرج، يعني كأنه خارج من ثقب، يعني تحس ان يعني فيه فراغ بسيط، فراغ بسيط بين طرف اللسان وبين الثنايا ويخرج الصوت منها، أز. وفي كثير من الإخوة إذا جاء يقرأ لا يأتي بالصفير، يعني يقول من السماء، لا، من السماء، السماء مثلا، يصلونها، ما يقول يصلون، طلع الصوت هذا، طلع الصفير هذا، يصلونها، يصلونها. أعجز، جز، أعجزت. وكما قلنا إحنا نمثل غالبا بشيء من المشدد أو الساكن لأن المشدد يبين صفات الحرف أكثر، وكذلك الساكن تظهر. وإن كانت الصفة، إذا كانت الصفة من الصفات اللازمة التي نتكلم عنها، فهي موجودة مع الحرف في جميع أحواله، مفتوحا مضموما مكسورا ساكنا، لكنها تظهر بشكل أوضح وأجلى إذا كان الحرف ساكنا أو مشددا. إذن كما قالوا هو كالصوت الخارج من ثقب. ذكرنا ربما لما تكلمنا عن الصفير المستكن، قلنا البعض إذا جاء ينطق بحروف في الصفير قوس اللسان، يقول من أس أس أس، هذا لا ما ما ما, ما تحتاج، ولا يص لا، خلي اللسان على استقامته، على استقامته. نفس المخرج الذي ذكرناه ها هو في صفحتي الثنيتين العليين، أو بعضهم قال فويقة الثنايا السفلى، يكون طرف اللسان بدون تقوس، يكون اللسان يعني كده مسطح، ما يكون فيه تقوسات، لأن كل تقوس يخرج منه هواء، يعني هذا يشبهه بشيء من التفشي، تفشي الشين، وهذا التفشي غير موجود في هذه الحروف، ويخرج فيها ريح أيوة، لكنه ليس كتفشي في حرف الشين. فتقول من السماء أس، مش أس س، يص لا يصلونها. أعجزت مثلا تزاوروا تزا زا، أو على قراءة الجمع يعني أهل سما تزاور تز، تظهر الإيه الصفير بدون تقويس للسان، خلي اللسان معتدل ما فيه تقوسات. وقالوا إن هذا الصوت الصفيري الذي يخرج هو لقوة الاحتكاك الحاصل في المخرج، ولقوة الاحتكاك الحاصل في المخرج. ثم انتقل بعد ذلك الناظم رحمه الله إلى الصفة الثانية من الصفات غير المتضادة، أو الصفات المحسنة، الصفات المحسنة. وكما قلنا أن هذه النسبة، نسبة الصفات إلى المحسنة والمميزة، تنسب إلى الحاسن، إلى الحسن ابن قاسم المرادي الأندلسي، تلميذ أبي حيان المفسر صاحب البحر المحيط. قال قلقلة قطب جد، أي أن حروف القلقلة خمسة جمعها في قوله قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. وقلنا أن حروف الصفير صاد وزاي وسين، علشان طبعا قلنا صفات غير متضادة، إذن الحروف غير الصاد والزاي والسين يقال لها إيش؟ قال لها إيش؟ لا صفيرية؟ لا، هي ما لها ضد، هي صفير، هذه حروف صفير والباقية لا تتسم أو لا توصف بهذه الصفة وخلاص. وفي بعضهم قال عادمة الصفير وعادمة القلقلة، ما يحتاج هذا العدم ما دام أنه معدوم وغير موجود، ما يحتاج لذكر. قلقلة قطب جد، وهي الأصل جد وخففت للوزن. قلقلة أي أن حروف القلقلة هي المجموعة في قولهم قطب جد، قاف والطاء والباء والجيم والدال. وعند التأمل لهذه الحروف تجد أنه قد اجتمع لها صفتان من صفات القوة. ها ما هما الصفتان؟ أيوة، اجتمع لهذه الكلمات، لهذه الحروف الخمسة، صفتان هما الجهر والشدة. وعلى تعريف المشهور للجهر أنه يمنع النفس أن يجري، وعلى تعريف المجمع عليه للشدة أنه يمتنع الصوت. طيب إذا امتنع الصوت والنفس كيف يخرج الحرف؟ أنت تقول، أما تقول مثلا إذا وقب قب هكذا، وقف الصوت ووقف النفس معا، فكيف يتخلص من الضيق الذي يحصل في المخرج؟ قالوا إنه لا يمكن ذلك إلا بإتباعها صويت يشبه النبرة، إلا بإتباعها صويد يشبه النبرة. يعني تقول مثلا وقب وقب، هذا الحين انحبس صوت والنفس ووقف كل شيء. كذلك حسد البرود. طيب هناك حرف يجتمع فيه صفتا الجهر والشدة ولكنه لم يقلقل، ما هو؟ الهمزة. الهمزة يجتمع فيها صفتا الجهر والشدة ولكنه غير مقلقل، خلافا لمن شذ في ذلك. يعني بعضهم شذ وقال الهمزة تقلقل، وبعضهم دخل الكاف وبعضهم دخل التاء، لكن هذا كله غير معمول به عند المجودين. قبل أن نستطرد في القلقلة نقول إن قلقلة معناها اللغوي أي حركة، وقد أخذوه من تحرك القدر على النار. فأنت حين تضع قدرا، وكانوا قديما يضعون الأحجار ثلاثة كده اللي يقولوا ثالثة الأثافي، يعني تضع حجرين إذا فقدت الثالث يقول هذه ثالثة الأثافي التي تكمل دائرة حتى يستقر القدر. نعم. فإذا بدأ القدر يغلي تقلقل، يقولون تقلقل القدر على النار، هذا أصبح لا هو متحرك، لا مشى القدر راح بعيد، ولا هو ساكن في مكانه، بدأ يغلي فيه الماء أو يغلي فيه الذي فيه، وبدأ القدر إيش يحصل فيه صوت كده ارتجاج واضطراب. هذا هو نفسه هو الذي أخذوا منه موضوع الإيه القلقلة. فإن الحرف إذا اجتمع فيه الجهر والشدة وسكن حصل فيه يعني في المخرج ضيق شديد، ولا يتوصل إلى النطق بهذا الحرف، ولا يتبين النطق بهذا الحرف إلا بالخروج به إلى ما يشبه الحركة، أو بإتباعه صويت كما قال سيبويه بإتباعه صويت، وهذا الصويت يعني صوت خفيف. وفي بعضهم قال إلى ما يشبه الحركة، الخروج به إلى ما يشبه الحركة. وقال مكي إن صويت يشبه النبرة، يشبه النبرة، وقد يكون هذا يعني أدق شوي. فأنت حين تقول مثلا والسماء ذات البروج، صار الآن أن الذي يحصل فيه ضيق في المخرج حتى يتبين الصوت ويظهر، تخرج به إلى شيء من التحريك، مش التحريك بمعنى أنه يصبح فتحة أو ضمة أو كسرة، لا، تحريك يعني يخرج عن حال السكون الكامل التي هو فيها بشيء من الاضطراب في المخرج ونبرة تحصل في الصوت. طبعا احنا ذكرنا ان القول بادخال الهمزة والكاف بالنسبة للهمزة لا تدخل رغم اجتماع الجهر والشدة فيها، لان العرب تصرفت في الهمزة ما لم تتصرف في حرف من الحروف بإبدال وحذف وتسهيل ونحو ذلك، فخرجت من هذا من اجتماع هاتين الصفتين إلى مخرج تتصرف فيه في الهمزة بحيث أنه ما يحصل هذا الضيق الشديد الذي يحصل في المخرج. والخلاصة أن الهمزة ليست من حروف القلقلة وإنما هي حروف قطب قطب جد. لكن هناك تنبيهات. الأول الخروج بها إلى حركة، هذا خطأ. مثلا يقولون إيش وقاب قاب قاب وقاب أو وتب، هذا خطأ. أنت الآن أصبحت فتحة، فتحة ونص كمان، ما هي فتحة وبس. أو بعضهم يمحو بها إلى شيء من الكسر وتب ب، ها، وكلاهما خطأ. لكن القول بأنها تميل إلى كذا فتح ولا ضم ولا كسر، الأولى كما يتضح من تعريف القلقلة ألا تميل إلى شيء، الأولى، لأنه لم يقولوا أنها يعني في المتقدمين لم يذكروا إلى أنها تشابه الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة، وإن كان يعني شاع عند أكثر من يصنفون من المتأخرين في التدوين أن فيها مذهبين، البعض يقول أنها تتبع ما قبلها، والبعض يقول أنها تقرب إلى الفتح مطلقة، قال وقلة تنقرب إلى الفتح مطلقة ولا تتبعنها الذي قبله فتجمل أو فتجمل، والأولى ألا تقرب إلى شيء، لأن تقريبها إلى شيء يجعلها فيها شيء من الحركة الذي هو يعني شيء من الحركة اللي هو الاختلاس، يعني اختلاس الحركة. ولم تذكر القلقلة في كتب المصنفين المتقدمين في التجويد في أبواب الاختلاس، لم تذكر في أبواب الاختلاس، فالأولى ألا تميل إلى شيء، وإن كان الأكثرون يرون أنها تميل إلى شيء من الفتح، ولا تخرج بها إلى شيء من الهمزة، يعني مثلا يقول وقاب ب ب وقاب وقاب مثلا البروج واليوم الموعود، بس موعود عودة، لا عودة ولا عودي، موعود ولا الموعود، يعني في البعض يقرأها كذا واليوم الموعود كذا، لا هذا ولا ذا. مثلا قتل أصحاب الأخدود، الأخدود، وهكذا تسير. طيب، جرى خلاف بين العلماء في اعتبار القلقلة صفة لازمة أو غير لازمة، هل هي صفة تلزم الحروف، تلزم حروفها في جميع الأحوال، أم أنها تختص فقط بحال الإسكان؟ فهناك قولان مشهوران في المسألة، يعني حتى الآن لا يترجح لي شيء فيها. هو القول الأول أنها ليست صفة لازمة، وهذا الذي نحاه الشيخ أيمن سويد في تعليقه على أو شرحه الجزرية، وتبعه بعضه، وذهب الشيخ المرصفي وغيره إلى أنها صفة لازمة تلزم هذه الحروف، لكنها تكون بينة في الساكن، وكلامهم له وجهة، وكلام برضو الشيخ أيمن له وجهة، لذلك يعني ما يترجح لدي شيء. هو اللي احتجوا قالوا أنها لازمة، قالوا هي زي النون مثلا، الغنة التي تخرج في النون، الغنة التي تخرج في النون تلزم النون في جميع الأحوال، مفتوحة، مضمومة، مكسورة، ساكنة، مدغمة، إلا في حالة إذا أدغمت إدغاما كاملا في اللام والراء على الرواية المشهورة عن القراء جميعا، لكن في غير ذلك الغنة لازمة للنون، ولذلك المزكوم ها لو أتى بنون مظهرة ينهون مثلا وكان عنده زكام تجد ما تطلع، تطلع شيء آخر، وكذلك الميم، فهي لازمة لكنها تكون أكمل وأبين في حال مثلا النون المدغمة في الياء وفي في في ينمو، وفي حال المخفاة، وفي حال مثلا مشدد تكون أكمل، وسيأتي الكلام بالتفصيل على مراتب الغنة. والقول الآخر أنها لا تكون إلا في الساكن، ويعني لأن ابن الجزر لما قال وبينا مقلقلا إن سكن أو مقلقلا إن سكن، وإن يكن في الوقف كان أبينا، ولكن هذا ليس فيه حجة والله أعلم. لماذا؟ لأنه قال بينا مقلقلا، أنت تبينه، لكن هذا يأتي، قد يأتي أيضا في غير الساكن لكن ليس بنفس الوضوح، ليس بنفس الإيه وضوح، كما تأتي الغنة في النون وفي الميم في غير المدغم وفي غير المخفى وفي غير النون المقلوبة، تأتي غنة حتى في المظهرة، تأتي غنة وتأتي في الميم غنة أيضا، من لو قلت من هذه فيها الميم والنون مع بعض، لو واحد عنده زكام أو لو أنا سكرت الأنف كده
نعم
يطلع الصوت، ما يطلع صوت الميم ولا النون بشكل واضح. فيعني القولان لهما نصيب من النظر. و طيب، مراتب القلقلة قال ابن الجزر رحمه الله بيت الذي ذكرناه وبينا مقلقلا أو مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا, أي أن القلقلة تكون في الحرف إذا سكن, حروف قطب جد إذا سكنت والساكن الموقوف عليه يكون أبين. ويقصد إن سكن سكن الحرف مثلا يقطعون واتخاذهم العجل مثلا فاجتنبوه يبغون مثلا, هذا في وسط الايه الكلمة, هذا تكون القلقلة في أقل وبينا مقلقلا إن سكن. وفي البعض توهم إنه الساء إنه لا تأتي القلقلة إلا في الموقوف عليه فقط, وهذا غير صحيح, وإنما القلقلة في كل الحروف هذه الخمسة تظهر بوضوح إذا كان الحرف ساكنا سواء وقفت عليه أم وصلته, لكن نطق ساكنا سواء كان سكونه عارضا أو سكونا أصليا. ويقصد بإن سكن وبينا مقلقلا إن سكن أنه غير موقوف عليه, أنه غير موقوف عليه, لكن إن وقف وكان الحرف هذا المقلقل متطرفا ظهر بشكل أكبر. فمثلا يبغون تكون قلقلة مثلا وقب أقوى منهم, الكتاب مثلا فاجتنبوه تكون قلقلة مثلا البروج أقوى, نكون إيه أقوى. فإذا مرات وبعضهم زاد مرتبة ثالثة قال الوقف على المشدد أقوى وله حظ من النظر أيضا, أما تقول مثلا تبت يدا أبي لهب وتب, أن الحرف المشدد بطبيعة الحال هو أقوى من الحرف المخفف, وأنكرها بعضهم, أنكر بعضهم أن يكون المشدد مرتبة ثالثة للقلقلة. ذكر بعد ذلك الناظم رحمه الله قال واللين واو وياء سكنا أو سكنا وانفتحا قبلهما. قالوا اللين هو السهولة, واللين واو وياء سكنا, وإنما لقبت هذه الحروف باللين لسهولتها على اللسان وعدم الكلفة عليه. ذكر بعضهم أن الواو والياء لها ثلاثة أحوال, أن يكون حرفي علة, وعد وقف يأتي يذهب, هذه الياء هذه حرف علة والواو, وتأتي عليها الحركات جميعا مثلا قوة واو مثلا مفتوحة, مثلا وسعها هذه الواو حرف علة مضمومة, وهكذا. لكن إذا كانت الواو والياء ساكنتين فإما أن تكون الحركة التي قبلها مجانسة أو تكون غير مجانسة. فإن كانت الحركة مجانسة للواو والياء, يعني مجانسة للواو الضم ومجانسة للياء الكسر, فإنها في هذه الحال تعتبر حرف لين. ولذلك قال ابن الجزري واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما, يعني الواو والياء ساكنتان وقبلهما انفتاح, كما تقول بيت وخوف وقوم وليل ونحو ذلك. فإن الواو والياء في هذه الحالة ساكنة, ولكن الحركة التي قبلها حركة غير مجانسة, لأن المجانس للياء الكسر والمجانس للواوي الضم، فعند ذلك يقال إن هذا حرف لين وليس حرف مد، هذا حرف لين وليس حرف مد. وكما قلنا لقبت بذلك لأنها تنطق بسهولة ويسقل بيت خوف ونحو ذلك. وقالوا أيضا إن اللين يطلق عليها لقلة المد فيها، يعني لأنها لا تأخذ نفس مرتبة حروف المد لأنها نقصت بعدم مجانسة الحركة. وقال سيبويه في تعليل صفة اللين: لأن مخرجها مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما، ما تقول خوف بيت ونحو ذلك أو ليل، يعني يمتد الهواء شيئا ما عن بقية الايه الحروف. إذن الواو والياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو تنقسمان إلى ثلاثة أقسام. حرف علة إن تحركت بضم أو فتح أو كسر، هو نفس الحرف يعني الذي تحرك، الواو أو الياء تحركت بكسر أو ضم أو فتح. وحرف لين إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما كبيت وخوف ونوم وقوم وليل وشيء وقريش ونحو ذلك. وقد يكون الحركة قد تكون الحركة التي قبلهما مجانسة فهي تكون حروف مد، تكون حروف مد، وسبق الكلام عن حروف المد. بالنسبة لللين إذا كان موصولا يعني غير يعني أنه غير موقوف عليه فينبغي أن لا يمد المد الطبيعي، يكون فيه تمكين يسير للمد، يكون فيه تمكين يسير ما يبلغ حرف المد، يعني مثلا إيلافهم الآن إي هذا حرف مد ولا لين؟ مد. رحلة الشتاء والصيف هذا حرف إيش؟ لين. لو وصلت الصيف فليعبدوا، رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا، أنا لما قلت إيلافهم مددت حتى في الوصل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. أما في حال الوصل حرف اللين فيكون كما ذكر الضباع رحمه الله في الإضاءة يكون فيه أيسر مد لكن لا يبلغ أبدا مقدار المد الطبيعي، إنما هو الذي يمكنه فقط وليس الذي يبلغ به إلى مرتبة المد الطبيعي، هذا في حال الايه الوصل. أما في حال الوقف فبعضهم ألحقه بحروف المد، بعضهم ألحقه بحروف المد، والتحقيق أنه لا يلحق بها مطلقا، يعني لا يكون على نفس الدرجة لأنه دون لأن حروف اللين دون ذلك، وإن كان المذهبان معمولا بهما. فإذا اللين هو يساوي حرف المد أو يقل، يساوي أو يقل لا يزيد أبدا. أما حرف المد يساوي اللين أو يزيد، يساوي اللين أو يزيد إذا عكسنا الإيه القاعدة. ذكر بعد ذلك الناظم رحمه الله صفة الانحراف، قال: والانحراف صحح في اللام والراء. خلي الأسئلة يعني بعد ماشي ما هو بالدرس برضه. نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمت لا ريب فيه هدى لا ريب في ريب فيه ما هي لا ريب فيه، يعني ما قلت ذلك الكتاب لا ريب في الوقف تمدها اثنين أو أربعة أو ستة، وإن كان هي تساوي المد أو تقل، تساوي حرف المد اللي هو فيه مد ولين لأنه يقال لصاحب الحركة المجانسة أنه حرف مد ولي، واللي مفتوح ما قبله حرف الإنفق. فإذا وصل ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، ما تقول لا ريب فيه، ما تساوي كلمة فيه، لأن فيه سواء وقف أو وصلت فهو حرف مد ولين. فإذا وقفت أو وصلت أقل شيء أنك تأتي فيه بحركتين، وقد تزيد إلى في الوقف إلى 4 أو 6. أما في حال الوصل فحرف اللين ليس فيه مد، ليس فيه مد. إذا قال واحد ليس فيه مد صح، وإذا قال فيه أيسر مد نقول أيضا صح. ليس في مد بمعنى أنه لا يساوي رتبة المد الطبيعي، لا يصل إلى المد الطبيعي في حال الإيه؟ الوصل، لا يصل إلى حال المد الطبيعي في إلى مقدار المد الطبيعي فيه. لكن في حال الوقف قلنا يلحق به على تفصيل أنه مثل حروف المد أو أقل، ولا يكون أبدا أكثر من حروف المد. أيوة. فالذين يقرؤون مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، ويغني كده عليهم، ما لها ما لها لا مخرج واحد ولا تسعة ولا أي مخرج، عليهم بس. لأن هي أصلا هما متى يقال عشان ما يلتبس أيضا، يقال إنه عارض أو موقوف عليه إذا كان هو قبل الأخير، أما عليهم اللي في وسط الكلمة. لكن عليه يعني كلمة عليه هذه يقال انه عارض لانه حرف المد اللي قبل الايه اخير. لكن اذا كان بعد حرف اخر زي عليهم او اليهم او نحوها لا يقال ان هذا مد عارض، تجري فيه الايه الاحوال المقادير الثلاث. هي فيها فقط تمكين يسير، عليهم تمكين يسير للمد. ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.